أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال السيد الماتن رحمه الله: الثاني عشر من شروط الوضوء النية. قد تقدم الكلام في النية مفصلاً، وذكرنا ما يتعلق بالنية في بعض الوضوء، لأنهم يذكرون هذه المطالب في موارد متفرقة ذكرناها في هذا المورد. قال: والمراد من النية النية وهي القصد إلى الفعل. ذكرنا سابقا أن المعنى اللغوي للنية هو القصد، القصد هو المعنى اللغوي للنية. فمن عبر من الفقهاء بأن النية هو القصد إنما ذكر المعنى اللغوي للفظ النية، وذكرنا عبارة بعض اللغويين فيما سبق في الأمر الأول أن النية القصد إلى الفعل، وذكرنا عبارة العامة أيضا حيث عبروا عن النية بالقصد أيضا، لكنه قصد مقيد نحو ذلك الفعل المقصود حينئذ، ليس كل قصد مطلق. هذا هو الذي ذكرناه. إلا أن هذا القصد والإرادة والاختيار هي من مقومات كل فعل اختياري. كل فعل اختياري يصدر من الإنسان إنما يتقوم بهذه الأمور الثلاثة: قصد، إرادة، وهناك قصد إرادة، والأمر الثالث الذي ذكرناه. حينئذ هذه الأمور الثلاثة هي أمور مقومات تكوينية لكل فعل اختياري. فإذا ورد في الشرع ما يدل على اعتبار أحدهما، يدل في الشرع على اعتبار القصد في الفعل، أو يدل في الشرع على اعتبار الإرادة في الفعل، يدل في الشرع على اعتبار الاختيار في الفعل، هذه أمور ثلاثة تكوينية، مقومات تكوينية للفعل الاختياري، هذه كلها تكون إرشاد إلى ذلك الأمر التكويني الفطري. حينئذ بفطرة الإنسان إنما نحكم بأن الأفعال الاختيارية التي تصدر عن المخلوق المختار إنما يتقوم بهذه الأمور الثلاثة: قصد، إرادة، واختيار في البين، وبهذا تميز الإنسان عن سائر المخلوقات. هذا هو الذي ذكرناه. فحينئذ نقول بأنهم إذا فسروا النية بالقصد فلا مساحة في البين، إذ إن القصد هو المعنى اللغوي للنية، مع أنه كونه من مقومات الفعل الاختياري، فذكروا أحد مقومات الفعل الاختياري في تعريف النية. هذا واضح لا إشكال فيه. وقيل بأن النية هي الإرادة. الإرادة ذكر الفخر الرازي في رسالته في هذا الموضوع بأن المتكلمون إنما قالوا بأن النية هي الإرادة حينئذ، وبعض الفقهاء عبروا عن النية في كتبهم الفقهية بإرادة إتيان الفعل. فالمتكلمون فسروا النية بالإرادة، والفقهاء أخذوا هذا التفسير الكلامي في تعبيراتهم الفقهية فقالوا النية إرادة إتيان الفعل. هذا هو الذي ذكروه، وذكرنا جملة من كلماتهم ونذكر بعض كلماتهم في المقام. أما الفخر الرازي قال: عرف المتكلمون النية بإرادة من الفاعل للفعل، وعرفها الفقهاء بأنها إرادة إيجاد الفعل المطلوب شرعا على وجهه. أيضا هذا أشكل على هذا في الكتب المفصلة، بأن الإرادة شيء والنية التي يراد بها في فعل كل فعل واجب شيء آخر، وأشكل عليه بإشكالات عديدة. وحكي عن حواشي الشهيد أيضا أنها عند المتكلمين إرادة بالقلب يقصد بها إلى الفعل، هذا عند المتكلمين إرادة بالقلب يقصد بها. أظنه ما ذكرناه في عبارة عامة أبناء العامة من أن موطنه القلب هو هذا الذي ذكروه. وعند الفقهاء إرادة الفعل، قالوا بأن النية إرادة الفعل، هذا ما ذكره، هذا تفسير آخر. وفي شرح المفاتيح قال في تعريف النية إنها الباعثة على الفعل المنبعثة عن العلم. النية هي الجهة الباعثة على الفعل المنبعثة عن العلم، وهذا ما ذكرناه في تعريف العامة من أنه يشترطون في النية إسلام الناوي معرفة علمه بذلك، هذا أيضا من شروط ذلك. ربما يأخذون بعض التعاريف من أبناء العامة ويدرجونها في تعريفاتهم. الباعثة على العمل المنبعثة، هذه الباعثة عن العلم، وإلا جاهل لا ينبعث عنده إرادة حينئذ عن العمل. ونحوه ما عن العلامة الطباطبائي رحمه الله. والمستفاد من كلماتهم جميعا أنها كلها تريد أن تبين أن النية إنما هو قصد معين لفعل خاص، هذا الفعل الذي أوجبه الله تبارك وتعالى إنما يأتي به المكلف على وجهه، فلا بد أن يكون هناك قصد في البين. مستفاد من كلماتهم جميعا مع اختلاف عباراتهم، هذا يفسر النية بالإرادة وذاك يفسر الباعثة وكذا وغير وغيره، فحينئذ كلها إشارة إلى معنى واحد وهو اتيان الفعل مع القصد، مع تنبه من المكلف، أي بعث من عنده، والبعث لا يحصل إلا عن علم لذلك العمل. هذه هي، وقلنا بأنها إشارة إلى المعنى اللغوي، لا يخرجون عن ذلك المعنى اللغوي وإن خرجت كلماتهم عن تفسير عن اللفظ القصدي، هذا ما تقدم بيانه وفي المقام. ثم قال بأنه في الوضوء لا بد أن يكون أن تكون النية منبعثة عن أمر المولى، وهذا معناه إشارة إلى أنه يشترط في العبادة مضافا إلى أصل النية نحو العمل إتيان العمل قصد التقرب والقربة إلى الله، إشارة إلى القربة. وبما أن الوضوء من العبادات باتفاق جميع المسلمين فلا بد أن يكون هناك قصد للتقرب إلى الله تبارك وتعالى بأن يأتي الوضوء بقصد إرادة الأمر المولى، اتيان أمر المولى. ذكرنا سابقا بأن العبادات تمتاز عن غير العبادات بأنها تحتاج إلى قصد القربة، وعلى هذا اتفاق المسلمين، وقلنا بأن الإجماع قائم على ذلك محصلا ومنقولا على اعتبار قصد القربة في العبادات ومنها الوضوء. وذكرنا ما يدل على ذلك الآية الشريفة وبعض الروايات التي ذكرناها، وهذا لا إشكال فيه. إنما الكلام في أن قصد التقرب بما يتحقق، السيد الماتن ذكر في المقام أنه بقصد إرادة أمر المولى. هذا أمر المولى هل له موضوعية خاصة بحيث لو لم نأتي بالفعل العبادي بقصد إرادة أمر المولى لا تتحقق العبادة، أم أن إراء أمر المولى جهة إضافة طريق إلى أن العبادة التي لا بد أن يأتيها يأتي بها هذا المكلف العبد أن يكون مضافا إلى الله تبارك وتعالى، فلا بد أن تكون في العبادة جهة إضافة إلى المعبود، مجرد أن يأتي بالفعل من دون جهة إضافة إلى المعبود لا تصح هذه العبادة. وجهة الإضافة تختلف اختلافا كبيرا ولها انطباقات متعددة، عناوين متعددة، ذكر السيد الماتن واحد منها في المقام، وسيذكر أيضا في عبارته الآتية بعض منها، وإن استشكل بعض الفقهاء رحمهم الله في كثير من هذه العناوين التي سيذكرها المصنف، ولكنه يمكن الجواب في محله أنها إنما يؤتى بها العبادة من جهة إضافته إلى المولى هذه العبادة وهذا العمل العبادي، إنما يأتي بها المكلف العابد من ناحية إضافته إلى المعبود. في أي جهة تحققت الإضافة يصح هذا العمل، وإن لم يتحقق منه جهة الإضافة إما لنهي الشارع عن ذلك أو غير ذلك فلا تكون العبادة صحيحة. ولذلك ذكر السيد الماتن رحمه الله والسيد الوالد وغيره من أن ذكر أمر المولى من مصادق هذه الإضافة، وليس متعينا أن يأتي بقصد أمر المولى، فلا بد أن يأتي العابد بالفعل مضافا إلى المعبود حتى تسمى عبادة. هذه الإضافة تتحقق تارة بأمر المولى وتارة أخرى بناحية الثواب العقاب خوفا من العقاب ونحو ذلك مما سيأتي ذكره. حينئذ هذه الإضافة تارة يتحقق في نفس الفعل من كون هذا العمل محبوبا لدى المولى فيأتي بهذا العمل المحبوب الشرعي مضافا لأنه محبوب، أو يأتي من ناحية كونه حقا من حقوق الله تبارك وتعالى يريد أن يوفي حق الله في هذا الفعل، حينئذ إضافة إليه. وتارة يأتي من ناحية العابد نفسه، وتارة أخرى تأتي من ناحية المعبود، وتارة ثالثة يأتي من ناحية المبادئ للفعل، وتارة يأتي من ناحية ما يترتب على الفعل من الثواب والعقاب. هذه كلها جهات الإضافة التي لا بد من اعتبارها في كل أمر عبادي. وبهذا يمكن رفع النزاع بين الأعلام رحمهم الله، حيث أنهم ينازعون في أن هذا الفعل إذا أتى به بداعي الثواب إلى الله، ثواب نيل الثواب، هل هذه يعتبر عبادة؟ أو بداعي الخوف من العقاب يسمى هذا عبادة؟ استشكل على ذلك وسيأتي بيانه. لكنما إذا قلنا بأن هذا كله من مصادق الإضافة ويكفي في العبادة أن تكون هناك إضافة بين العابد وفعل العابد والمعبود، كفى ذلك بصحة العبادة، ولا ريب ولا إشكال في أن ذلك تختلف بحسب مقامات العابدين العارفين. فمن يعبد الله لأجل كونه أهلا للعبادة شيء، ومن يعبد الله لأجل كونه بيده الثواب أو خوفا من عقابه شيء آخر، ومن يعبده لأمر دنيوي، ومن يعبده لما ورد في الآية إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يريد أن ينتهي من الفحشاء والمنكر فيصلي لأجل الانتهاء، كل ذلك صحيح إضافة إلى المولى. فلذلك العناوين التي ذكروها في المقام وغير المقام متعددة، وهي منها كون هذا الفعل حقا من حقوق الله يريد بإتيانه أن يوفي حق الله، هذه إضافة وصحيح. كون هذا الأمر فعل مأمورا من قبل المولى يأتي بداعي الأمر، وهذه إضافة. كون هذا الفعل يترتب عليه ثواب عظيم هذا يأتي به، كون هذا الفعل يأتي به لدفع عقاب حينئذ، وكون هذا الفعل يأتي به للتفصي عن البعد عن الله تبارك وتعالى، يريد أن يكون قد دائما قريب من الله تبارك وتعالى فيتفصى عن ذلك بإتيان هذا الفعل ويتقرب به إلى المولى حينئذ. كون ذلك الفعل يأتي به بداعي الثواب الدنيوي، من يصلي هذا يحصل كذا وكذا من الدنيا دار وأمثال ذلك، كلنا نصلي كلنا نأتي بأذكار معينة لأجل ذلك الفعل الدنيوي، ويقولون بأنه صحيح ولم يقل أحد بأنه شرك أو خارج عن العبادة، أو لدفع عقاب دنيوي، من ذكر كذا وكذا من أو صلى إنما يدفع عنه البلاء الدنيوي، وهذا صحيح لا إشكال فيه. هذه عناوين ولكنها كلها تشير إلى شيء واحد، وهو أن هذا الفعل لا بد أن يكون مضافا إلى المولى، فجهة الإضافة هي التي تميز الفعل العبادي عن غير العبادي، فلا بد من قصد جهة تلك الجهة. هذا ما ذكروه، ولكن سيأتي الإشكال في بعض هذه العناوين من مما سيذكره المصنف، والجواب من هنا واضح عن تلك الإشكالات، وسيأتي بيانها إن شاء الله.